بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى اله الطاهرين وعشر الدرجه.
اللهم صل على محمد وعلى اله وعشر الدرجه.
بفضل الله ورحمته فرغنا من كتاب الصيد والذباحه بتمامه، ورأينا من المناسب ان نعرج قبل الانتقال إلى كتاب آخر، نعرج على كتاب الأطعمة والأشربة، حيث أنه له جهة علاقة وطيدة بين هذا الكتاب وما قبله. ثانيا، جريا على التقريض المتبع. ثالثا، لأهمية كتاب الأطعمة والأشربة أيضا. يقول السيد الإمام: والمقصود من هذا الكتاب بيان المحلل والمحرم من الحيوان وغير الحيوان. القول في الحيوان، أولا بدأ بالحيوان. مسألة: لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك والطير في الجملة، طير البحر أو ما يسمى أنه من الطيور، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتى ما يؤكل مثله في البر كبقره على الأقوى، بقر البحر. نعم، في فرس البحر، في بقر البحر، حرام كله، كل الحيوانات
اللي بسموها عجل البحر مصطلح
حيواني. هذه المسألة الأولى. يقول المسألة الثانية: لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس وقشور بالأصل، وإن لم تبقى وزالة العارض كالتنعة فإنه على ما ورد فيه حوض سيئة الخلق تحتك بكل شيء فيظهر فلسها أو فلسها. ولذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته فيه، يعني بتشوف الفلس موجود عند الأذن نتيجة سوء خلقه فيحتك بالأحجار والأشياء الصلبة فيظهر هذا الفلس، هذه القشور تذهب عنه، ولكن هو في الأصل له فلس. ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور فيحل جميعها، صغيرها وكبيرها من البز والبني والشبوط والقطان إلى آخر ما هنالك من أسماء أهل الخبرة بيعرفوها منيح، نحن يمكن البعض منها مش شايفينه بالمرة ولا دايقينه، فضلا عن أنه دايقينه وغيره. ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل كالجري والزمار والزهور والمارماهي وغيره. كلمة لا بد منها قبل البدء في هذا الكتاب. نقول: اعلم وفقك الله تعالى وإيانا بأن الطعام والشراب من النعم الإلهية العظيمة على الإنسان، ولذا نرى بأن الله جعل له غذاء للبدن، والذي له الأثر الكبير فيه على روحيته، وأنه من الألطاف الإلهية أيضا أن جعل تعالى أصلا من الأصول المهمة والعظيمة في الطعام والشراب، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل خاص على الحرمة، وما لم يرد دليل خاص على النهي الصريح على ترك ما لا يحل من الطعام والشراب. يعني الأشياء ثلاثة بالفعل: إما بين حليتها فهي حلال محلل، وإما بين حرمتها وقام الدليل على الحرمة فيجب تركها، وإما مشكوكة بين هذا وذاك ولا يعلم ما إذا كانت محللة أو محرمة ولم يرد دليل واضح على الحرمة أو الحلية، إما أنها مهملة وإما أنها استجدت لاحقا بعد عصر التشريع، فلا نعلم ما إذا كانت هذه الأشياء هي من المحللة من الطعام والشراب أو من المحرم. فالإباحة عندئذ هي الحاكمة في هكذا صنف من الطعام والشراب المشكوك. ومن الألطاف الإلهية أيضا أن العقل يقضي بالإباحة المطلقة للقاعدة المشهورة العقلائية قبح العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان كما نقح في محله في الأصول، وهو أنه ما لم يرد دليل واضح على التحريم يتمسك في أصالة الحلية أو أصالة الإباحة. وإليه إلى هذا أنه أولا جعل الله تعالى طعام الشراب غذاء للبدن وله الأثر الكبير على روحه ومزاجه وشخصيته، وأن ما عدا ذلك هو من المحلل بأصالة الإباحة عند الشك في حليته وتحريمه. إلى ذلك تشير بعض الروايات المعتبرة في هذا الباب، منها كما في الكافي في رواية المفضل مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: أخبرني، جعلنا الله فداك، لما حرم الله الخمر والميتة والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم. يعني إنما التحريم لم يكن لرغبة، التحريم كان لهدف لسبب، لم يحرم هذا من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أقدامهم. طبعا مع اختلاف النسخ، لاحظوا النسخ في بعض الكتب الحديثية كلمة مع ضمير، كلمة بدون ضمير، كلمة محذوفة لكنها مثبتة في كتاب آخر. فنحن جمعنا بين هذه الطوائف من الروايات بأن وضعنا موضع الخلاف بين قوسين حتى يتبين الأصل عن الغير. فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، مقدار الضرورة مقدار الحاجة عند الاضطرار. ثم قال: أما الميتة فإنه لا يضمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحول جسمه ووهنت قوته وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة. وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر، يعني يكتب الفم ويمتن الريح ويسيء الخلق، ويورث الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه، ولا يؤمن على حميمه، ولا يؤمن على من يصحبه. وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب أو الدب وما كان من النسوخ، ثم نهى عن أكله للمثلة لكي لا ينتفع الناس به. بين الليل بعض الروايات تقول ولا يستخف بعقوبته. وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها وقال مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش ويذهب بنوره ويهدم مروءته ويحمله على أن يستر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك، والخمر لا يزداد شاربها إلا كل شر. مفصل إيه؟ هلا أنا وضعنا بعض الروايات، هي في روايات في هذا الباب كثيرة جدا. أيضا من جملة الروايات عن زرارة عن مولانا أبي جعفر عليه السلام قال ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير وغير ذلك. من الروايات مثلا في رواية محمد بن سنان عن مولانا الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله وحرم الخنزير لأنه مشوه، جعله الله عظة للخلق وعبرة وتخويفة ودليلا على ما مسخ من على خلقته، لأن غذائه أخضر الأخضار مع علل كثيرة. وكذلك حرم القرد لأنه مسخ مثل الخنزير، وجعل عظة وعبرة للخلق ودليلا على ما مسخ على خلقته وصورته، وجعل فيه شبها من الإنسان ليدل على أنه من الخلق المغضوب عليهم. وحرمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة، ولما أراد الله عز وجل أن يجعل تسميته سببا للتحليل وفرقا بين الحلال والحرام. وحرم الله الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان، وأنه يورث الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيء الخلق ويورث قساوة القلب وقلة الرأفة والرحمة، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه. وفي رواية المفضل بن عمر أيضا قال قلت لمولانا الصادق عليه السلام لما حرم الله لحم الخنزير، قال إن الله مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب إلى آخر الرواية. وما وجدناه في الاحتجاج لأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي عليه الرحمة عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن زنديقا قال له لما حرم الله الدم المسفوح، قال لأنه يورث القساوة ويسلب الفؤاد والرحمة ويعفن البدن ويغير اللون، وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم. قال فأكل الغدد أكون غدد الموجودين. قال يورث الجذام. قال فالميتة لما حرمها؟ قال فرقا بينها وبين ما ذكر اسم الله عليه، والميتة قد جمد فيها الدم وترجع إلى بدنها، يعني الدم يرجع، فلحمها ثقيل غير مريء لأنها يؤكل لحمها بدمها. حتى علميا هلا هذا حديث طالع انه في تقارير طبيه عديده عن فساد الدم والضرر البالغ على اكله. وايضا من جمله الروايات عن علي بن ابراهيم في تفسيره تفسير القمي عن ابيه عن قاسم بن محمد عن منقري عن حفص بن غياث عن مولانا ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال يا حفص ما أنزلت الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة، إذا اضطررت إليها أكلت منها. هذا جانب أخلاق. الإمام رضي الله عليه شبه الدنيا بالميتة، فالميتة يحرم أكلها، فلا يقدم على أكلها إلا في حالة الاضطرار والضرورة. يعني كأنه لا يأخذ من هذه الدنيا إلا بمقدار الضرورة والضرورة. ويمكن تقسيم المأكول والمشروب بأنهما إما أن يكونا من الطيبات أو من الخبائث، كما في الأدلة الشرعية ملاحظ أنه أحل الله طيبات وحرم الخبائث، سواء هذا من خلال مفهوم الآيات الشريفة أو من خلال الروايات الشريفة الواردة عن النبي وآله عليه السلام. وعليه الكثير من الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة عليه السلام. وقد وقع الخلاف في تحديد الطيب والخبيث مع اختلاف الأذواق والأمزجة والطباع عند الناس لاختلاف بلدانهم وأديانهم وثقافتهم الموروثة، موروثة بيئيا وتربويا واجتماعيا، هذا قديما وحديثا، مختلف الطباع البشرية متفاوتة جدا في الأذواق والأمزجة وفيما يرونه طيب وفيما يرونه خبيث. فقد يكون هناك قوم يرون بعض المأكولات من الطيبات ويراها قوم آخرون بأنها من الخبائث مثلا، وهكذا العكس. فتحديد مفهوم الطيب والخبيث من الصعوبة بمكان جدا أن نجعل ضابطة معينة لما هو الطيب ولما هو الخبيث، باعتبار أن الناس باختلاف أديانهم وأبدانهم وعقلياتهم وثقافاتهم وبلدانهم متفاوتون جدا في ذلك. لكن قبل تحديد الضابطة فيما هو الطيب والخبيث لا بد من إخراج ما دل الدليل الشرعي على حرمته عن محل النزاع، أن مقام الدليل عليه أنه حرام أو أنه حلال فهذا يخرج عن محل النزاع أنه طيب أو خبيث، لأنه إن الله تعالى لم يحلل إلا الطيب ولم يحرم إلا الخبيث، لم يحلل إلا الطيب المفيد والنافع للبدن ولم يحرم إلا الخبيث الضار والمؤذي للبدن، فهذا يخرج عن محل النزاع. يبقى ما لم يدل الدليل عليه، واختلفت الناس في كونه من الطيبات أو من المحرمات، فماذا نفعل قبل أن نصل إلى شنو؟ قبل أن نصل إلى أصالة الإباحة، الإباحة المطلقة. الأصل العقلائي الذي هو من الألطاف الإلهية لجعل الشريعة سمحاء سهلة، فلا بد من خروج ذلك عن محل النزاع، لأنه مع نهي الشارع الأقدس عن شيء بأنه يكشف ذلك عن كونه خبيثا محرما، ولا كلام في ذلك، يصير من قبيل الاجتهاد في مقابل النص، وهذا باطل قد دل الدليل على بطلانه، فلا اجتهاد في مقابل النص الصريح على الحرمة أو على الحلية. وما عدا ذلك فإنه من المعلوم أن الطيب والخبيث يتعرض لهم إن شاء الله تعالى في تحديد الضابطة المحددة لما إذا كان هذا طيب أو خبيث، كيف نعرف أن هذا من الطيبات أو من الخبائث؟
لما أن الضابطة تتعارض مع صوت الحال،
إيه قد تتعارض، لكن نحن
لأن صوت الحال هي بخصوص رواياتي.
قبل أن نصل إلى ذلك نشوف أول شيء هناك دليل شرعي، في عندنا دليل شرعي على حلية أو حرمة، إذا ما في نشوف ضوء العرف العام، يعني ما هو نظر أهل العرف في ذلك؟ هو من الموروثات خاصة العرف السليم كما سيأتي في تحليل الضابطة. إذا كان هذا من الذي كشفت عنه السيرة أنه هو من المحلل ويعتبره الناس بأنه طيب مثلا.
سيرة دليل.
إيه. بعد ذلك إذا شفنا أنه غدا إن شاء الله غدا نحكي وكمل.